السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين، وبعد. نسألك يا ربي أن تتقبل منا صالح العمل، وأن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تغفر لنا ذلاتنا، وأن تسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. اليوم أحبتنا في الله نواصل حديثنا حول بناء الإيمان. ذكرنا فيما مضى أن هذا الإيمان إنما هو بناء يكمل بعضه بعضا، يعني لابد أن تكون هناك دعائم، هذه الدعائم يكمل بعضها بعضا حتى يكتمل البناء الإيماني في قلب الإنسان. قلنا أولى هذه الدعائم كانت تعظيم أوامر الله عز وجل، وثانيها حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعنا له، وثالثها حبنا للدين بإقامة الدين في حياتنا، ورابعها كثرة الذكر، وخامسها كثرة الدعاء، وسادسها كثرة النوافل وآداء النوافل، وهكذا. ويضاف على ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل هذه الأعمال تحتاج إلى صبر، وهذا الصبر أيضا يعودنا أن نؤدي هذه العبادات والطاعات على أتم وجه. اليوم نتكلم في دعامة أخرى من الدعامات التي تعمل على بناء الإيمان في القلب وتثبيته في القلب. هذه الدعامة أيضا غاية في الأهمية، لأن هذه الدعامة معناها أنك تحافظ تمام الحفاظ على هذه العبادات التي تؤديها. هذه الدعامة هي التي تحدد فيما إذا كان ذلك الشخص الذي يؤدي هذا العمل شخص صادق النية أم أنه شخص آخر بصفة أخرى. الإنسان منا حينما يصلي يقول الله أكبر، ثم يقرأ دعاء الاستفتاح، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ السورة، ثم يركع يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، يرفع من الركوع يسجد يقول في سجوده سبحان ربي العظيم. من بجواره لا يعرف فيما إذا كان هذا الشخص قرأ الفاتحة، قرأ السورة أم لم يقرأ السورة. من بجوارك لا يعرف إذا كنت أنت قد توضأت أم لم تتوضأ. إذا انتقد وضوء العبد وهو في الصلاة، من في إلى جواره لا يعرف. إذا صلى شخص على غير وضوء، من في جواره لا يعرف. يعني ممكن واحد يدخل المسجد وبعدين ممكن واحد نقول يكسر يتوضأ، أو ممكن واحد يكون فاكر ومتوضي فدخل في الجماعة فصلى، وبعد ما فرغت الصلاة تذكر أنه لم يكن على وضوء، فقال طب خلاص بقى يعني فنسي الموقف. ما فيش واحد في اللي موجودين لما أنت تدخل الجامع تصلي هيقولك لا ده أنت وضوءك منتقد، لا ده أنت وضوءك غير صحيح، لا ده أنت الطهارة اللي عندك غير منضبطة. هذه مسألة خاصة بيك أنت، أنت اللي بتعرف، أنت اللي بتحدد فيما إذا كانت الطهارة كاملة ولا ليست بكاملة، أنت اللي بتحدد فيما إذا كنت قرأت الفاتحة في كل الركعات ولا لم تقرأ بعد، أنت اللي بتحدد فيما إذا كنت وانت راكع قلت سبحان ربي العظيم ولا كنت بتقرأ قرآن وتخالف بذلك السنة. أنت الوحيد اللي عارف، فأنت الوحيد اللي بتعمل الحاجات دي. الدافع اللي بيدفعك لهذا العمل هو مراقبتك لله عز وجل، هو إن أنت فعلا عندك اقتناع كامل أن الله سبحانه وتعالى يراك وأن الله مطلع عليك. فمن خلال ما في قلبك من هذا الأمر انت بقى بتأدي الكلام ده بأمانة شديدة. عشان كده النهاردة احنا عاوزين نتكلم عن الأمانة. الأمانة، الأمانة دعامة من دعامات بناء الإيمان في القلب. إذا انتفت الإيمانة الأمانة، إذا خرجت الأمانة من القلب خرج معها الإيمان. الإيمان والأمانة متعلقان بعضهما ببعض، إذا انتفت الأمانة انتفى الإيمان. فلو وجد شخص ليس بأمين يبقى على الفور كده ما عندوش أمانة، ما عندوش إيمان. لو واحد ما عندوش أمانة يبقى ما عندوش إيمان. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما اختار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اختارهم الله وزرع في قلوبهم الأمانة عشان يبقى البناء قوي، عشان يبقى بناء الإيمان في قلوبهم قوي جدا، عشان يبقى بناء الدولة قوي جدا. فأهم حاجة الأمانة، فالأمانة لو وجدت في داخل القلب وجد معها الإيمان. لو الأمانة وجدت في داخل القلب في معظم الناس وجدت قوة الناس. لو الأمانة وضعت في قلوب كل مسؤول عن أمر من الأمور كان هناك قوة في المسؤولية، وكانت هناك قوة في الأمر. ده إمتى؟ ده لما يبقى الأمانة موجودة. لكن إذا انتزعت الأمانة من القلب خلاص الموضوع انتهى. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيعلم أصحابه مسألة الأمانة دي، فبيقول لهم إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، جذر قلوب الرجال كأنها حجر أساس اتحط في قلب الرجل، وبناء على ذلك تحرك وانطلق الرجل من باب أمانته الشديدة ليتحرك. هؤلاء الصحابة حتى قبل أن يدخلوا في الإسلام، قبل أن يدخلوا في الإسلام كانت الأمانة مزروعة موجودة نازلة كامنة في قلوبهم. فعلك تعرف في قصة أبو سفيان لما راح لهرقل عظيم الروم فسأله، قال له هو من فقرائكم ولا من أغنيائكم؟ اللي بيدخلوا في الدين ده بيزيدوا ولا بينقصوا؟ قال يزيدون. قال له طب في حد بيرتد لما بيدخل الدين ده سخطة على الدين؟ قال له لا ما بيحصلش. قال له طب ما تقولون في محمد، ماذا في محمد فيكم؟ قال هو صادق. يعني صادق ولا كاذب؟ قال صادق. أمين ولا مش أمين؟ قال أمين. إذن أبو سفيان وهو على غير الإسلام قبل أن يدخل في الإسلام، وكمان هو رايح عشان يبلغ ويقول لهرقل تعال عشان تنقذنا من هذا الرجل ومن هذا الدين الجديد الذي يسب آلهتنا ويسفه آلهتنا ويسفه عباداتنا، تعال عشان تنقذنا من هذا المجال. لما سئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الإجابة اللي هو كان بيقولها إجابة أمينة، إجابة أمينة، مع أنه لم يكن على الإسلام بعد. إذن الأمانة كانت موجودة في قلوبهم، ولذلك بني الإيمان في قلوبهم، ولذلك اتحدت الأمة واتحدت القلوب، ولذلك قويت الدولة، ولذلك تغير الحال، ولذلك كانت معهم عناية الله وكانت معهم رعاية الله عز وجل. ليه؟ لأن الأمانة كانت ثابتة، لأن الأمانة كانت موجودة، كانت ثابتة في قلوب الناس، في قلوب الصحابة. ولذلك جاء في الأثر إن الله اطلع على قلوب العباد فوجد قلب محمد أعظم القلوب فاختاره لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه أعظم القلوب فاختارهم لصحبته. إذن هؤلاء الصحابة منتقاة أصحاب قلوب، وضعت الأمانة في جذر قلوبهم، أصحاب قلوب وضعت الأمانة في جذر قلوبهم هذه، أصحاب قلوب رحيمة، أصحاب قلوب تمتلك هذه الأمانة بقوة، واخد الأمانة بقوة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إن الأمانة دي هترفع هترتفع، حتى إن الناس يعني يختلف بعضهم بعض في البيع، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمين. لكن يا ترى ما هي هذه الأمانة، وما هو المقصود بها، وما هو معنى قول الله عز وجل في الآيات إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال؟ الأمانة، وقلنا إن الأمانة دي حاجة مهمة جدا جدا، وإن الأمانة دي ما هي إلا يعني دعامة من الدعامات التي تعمل على البناء. لما كانت الأمانة موجودة في جذر قلوب الرجال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختارهم الله لصحبته، لما كانت الأمانة موجودة في جذر قلوب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم نصرهم الله، أيدهم الله، قواهم الله، أحبهم الله، فتح الله لهم. كل الكلام ده حصل لما كانت الأمانة موجودة. لكن إذا الأمانة شالت زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث حتى يشك الناس، أن يصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة. الناس هتقعد تتبايع لدرجة إن لا يكاد أحد يؤدي الأمانة. ما في أمانة لا في البيع، ولا أمانة في الشراء، ولا أمانة في الكلمة، ولا أمانة في الحركة، وأنت ما تستطيع إنك تتعامل مع حد ذا ثقة. ولذلك النهاردة الغزو القادم ما هو غزو قوة سلاح، ولا هو غزو قوة، لا، الغزو القادم الآن هو غزو القلوب. كيف يكون غزو القلوب؟ إنك تجد غير المسلم الكافر تجد الآن يبث في داخل كل المجتمعات معاملات بصفة شديدة أمينة، تشعر أنك فعلا في يد أمينة. هذه مشكلة، هذه مصيبة. ليه؟ لأن الأمانة نزعت من قلوب رجال المؤمنين، فلما نزعت من قلوب رجال المؤمنين أصبحوا كأنهم رجال بلا إيمان، كأن المسألة ما فيهاش إيمان. إيه الأمانة؟ الأمانة إيه؟ العلماء يقولوا في الأمانة كلام كتير قوي. بعضهم يقول الأمانة جميع وظائف الدين، كل حاجة في الدين أمان، فالصلاة أمان، والزكاة أمانة، والحج أمانة، وكل أعمال الدين أمان. يعني أنت دلوقتي صايم وأنت في صيامك، من الذي يراقب صيامك؟ الله سبحانه وتعالى. ليس هناك، أنت تستطيع أن تأكل أو أن تشرب، ولكنك إيه المقتضى اللي خلاك أنت ما تروحش لا تأكل وتشرب من 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 خلف الناس أو دون أن حد يراك؟ إيه المقتضى اللي حصل؟ الإيمان الكائن في قلبك. لسه الإيمان اللي موجود في القلب إيمان بسيط، لسه الإيمان اللي موجود في القلب إيمان بسيط، خلاك شوية البساطة دول خلوك أنت ما تأكلش حاجة، ما تشربش حاجة، ما تعملش حاجة. الأمانة في الكلمة، الأمانة في السر، إن الإنسان يكون عنده أمانة حتى في السر، حتى حينما يطلعه أحد على سر من الأسرار لازم يبقى فيه أمانة، لازم الموضوع يبقى هكذا. ولذلك لو أنا قلت لك إن سيدنا عمر بن الخطاب لما طلقت ابنته حفصة فراح لسيدنا أبو بكر الصديق، من أول حاجة قابل سيدنا عثمان قال له يا عثمان أنت عارف إن حفصة تأيمت وكده وتترملت آسف، وقال له فأنا يعني أنا إيه رأيك أنا بعرضها عليك إنك أنت تتجوز. فسيدنا عثمان قال له طب يعني اديني فرصة أفكر وأرد عليك. يبقى إذا سيدنا عثمان رجع يقول لسيدنا عمر أنا موافق يبقى خلاص يبقى في جواز. طب إذا سيدنا عثمان ما رجعش يبقى ممكن يكون عنده حياء إن يقول لسيدنا عمر بالرفض، يجيبه بالرفض. لكن سيدنا عثمان لم يرد على سيدنا عمر. يومين ما ردش، فراح قابل سيدنا عمر قابل سيدنا أبو بكر قال له يا أبو بكر يا أبا بكر أنت عارف إني حفصة بنتي تأيمت، ومدام حفصة تأيمت فأنا شايف إن أنا يعني بعرضها عليك أن تتزوجها فأنت خير رجل لها. فسيدنا أبو بكر قال له طيب لعلي أنظر في شأني ثم أعود عليك بعد يومين، سيبني يومين ولا حاجة كمان وأنا هرجع أرد عليه. فلم يرد عليه. قال عمر فوجدت في نفسي على أبي بكر أكثر مما وجدت على عثمان، يعني أنا زعلت من أبو بكر أكثر من زعلي من عثمان، لأني طبعا سيدنا أبو بكر يعني قريب مني وكده، وإزاي أنا أعرض بنتي عليه وقوله طب اتجوزها والآخر يسكت وما يردش عليه وبتاع. مع أن مر أيام قلائل حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء فخطب حفصة بنت عمر. يوم النبي عليه الصلاة والسلام خطب حفصة، فسيدنا أبو بكر قابل سيدنا عمر قال له يا عمر لعلك وجدت علي حين لم أرد عليك، أنت أكيد زعلت مني لما أنا ما ردتش عليك. قال له أنا فعلا زعلت، نعم لقد وجدت عليك أكثر، يعني كنت زعلان منك جامد قوي. قال لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها. النبي عليه الصلاة والسلام قال قدامنا هم إيه أحوال حفصة بنت عمر؟ قالوا والله قد تأيمت. قال طيب خير، كأن الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل عن عدتها، كأن الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل عن حالها. فما دام الرسول عليه الصلاة والسلام قد سأل عن حفصة، إذن النبي عليه الصلاة والسلام ربما يريد زواجها. فأبو بكر لم يرد أن يطلع عمر على هذا الخبر. ليه؟ لأن ممكن النبي عليه الصلاة والسلام يكون ما يقصدش الجواز، إنما هو بيسأل عليها بس. وكمان سيدنا أبو بكر ما قدرش يقول لسيدنا عمر أنا موافق على الجوازة ولا مش موافق أصلا، ما كلموش في المبدأ من أساسه. ليه؟ خشية أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يتقدم لخطبة حفصة، فالمسألة بقت صعبة. طب يعني يعمل إيه؟ فاضطر أن يسكت. آثر السكوت، آثر الصمت، هذا هو هذه هي أمانة الكلمة، أمانة السر، أن الإنسان يبقى عنده سر، أن الإنسان يبقى أمين على السر، أن الإنسان ما يقولش أي كلام أي كلام وإنما يحافظ على ذلك. هذه مشكلة كبيرة نحن نواجهها. سببها إيه؟ سبب إيه المشكلة دي؟ سببها إيه؟ سببها إن إحنا بالفعل قوم، يعني إحنا ناس الإيمان عندنا شوية ضعيف، شوية مش قوي، شوية مش شديد. وأنا كده ضربت لك نموذج على الرجال، على سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان في كيفية الأمانة وفي كيفية أمانة السر. لكن خليني أضيف لك كمان مثال في أمانة السر لكن مع النساء. سيدة فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام لما دخلت على النبي وكان جالسا بين زوجاته، فلما دخلت وكانت مشيتها تشبه مشية أبيها، يعني كانت لما تمشي مشيتها زي مشية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فلما دخلت السيدة فاطمة رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسها النبي إلى جواره، ثم صارها يعني قال لها كلمة سر في ودنها. فلما صارها النبي عليه الصلاة والسلام بكت بكاء شديد، ثم عاد فصارها الثانية يعني قال لها سر ثاني، فعملت إيه؟ فلما صارها الثانية ضحكا ضحكا شديدا. فالسيدة عائشة ما كانتش ينفع الكلام ده، عايزة تعرف، بتقول لها ده انت النبي خصك من بين زوجاتي وقال لك وحكى لك، يا ترى هو كان بيقول لك ايه؟ قالت لا لا لا، هذا سر وما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش انا اقول السر، ما ينفعش. تعال النهارده شوف السيدات، تعال ان شاء الله النهارده شوف حال النساء، حال النساء النهارده في كشف السر، في الحوارات، في الكلام، في النقاش. المرأة الان تجلس في البيت، إما المرأة واحدة من الاثنين، إما أن تكون امرأة عاملة فتطلع الصبح تقضي معظم الوقت في شوية الزي واللبس والحاجات وبعدين تروح العمل بتاعها وترجع باقي الوقت تعبانة ومرهقة ومنهكة، أو امرأة جالسة في البيت لكن جالسة في البيت بفكر جديد خالص، جالسة في البيت تضيع الوقت في تليفونات، تكلم فلانة تكلم علانة، تحكي لفلانة تحكي لكذا، تكلم في كذا، حتى في أدق التفاصيل صارت النساء تتحدث وصارت النساء تتكلم. هذا كلام ما يصح أبدا. ولذلك العلماء في الأمانة، في الأمانة، في تعريف الأمانة، قال بعضهم أن المراد بالأمانة هو ائتمان المرأة على فرجها، في تفسير قوله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، في التفسير يقول أهل العلم كلام كثير جدا، عليكم ترجعون إلى جامع الأحكام القرآن. قال أراء كل العلماء، والله أراء كتير جدا، بس طبعا أنا زي ما قلت ولازلت بكرر، أنا بس بفتح الموضوعات، لكن أنا ما بتكلم في موضوع واحد، لكن كل موضوع من الموضوعات اللي أنا اخترتها على مدار 30 حلقة من خلال شهر رمضان، كل الموضوعات دي، كل موضوع يحتاج منا إلى أكثر من 50 أو 60 درس أو محاضرة، سواء عبر الهواء ولا سواء في المساجد. ولازلت برضو بذكر من باب التذكرة إن مجلس المسجد وأفضل بكثير بمسجد التلفزيون، يعني أنت لما تقعد في الجامع فأنت تحتك بإخوانك وأنت تحتك بالناس وأنت تتعامل مع الناس وأنت تشعر برفعة الإيمان، وأنت كمان تحس إن في تبادل في المسائل فيما بينك وبين الآخرين، وبعدين ممكن حد يعني يزود الهمة عندك، هذا يحفظ في القرآن الكريم، هذا يقرأ في السنة النبوية، هذا حفظ صحيح البخاري، هذا داخل على صحيح مسلم، لا خلص 30 جزء، لا خلص 25، لا عمل كذا، فربما يحدث هذا همة عند الإنسان. وبعدين كمان هذه المجالس تحضرها الملائكة، وده شيء طبعا مهم جدا ودقيق جدا. طيب قدام الشاشة الملائكة بتحضر له؟ ممكن تحضر الملائكة، لكن في حالة لو احنا كلنا قاعدين في صمت، كلنا قاعدين لمجلس العلم فعلا، منتبهين لمجلس العلم، كلنا قاعدين مش بالخيار. يعني ايه بالخيار؟ يعني ان انت قاعد معاك ريموت، فممكن تنقل، تجيب تنقل من قناة إلى قناة، من قناة إلى قناة وتدور على هذا الكلام، لا، كل ده إذا الإنسان جلس أو وصل إلى أن يجلس في، أراد أن يكون ذلك مجلس علم، فجلس هو أبنائه مبسط سامع مستفيد مركز في الكلام واعي، يكتب بعض النقاط التي يذكرها المشايخ والعلماء، يكتب برضو بعض النقاط المهمة. إحنا مش عايزين نبقى ناس سلبيين في هذه المسألة، لازم يكون معايا ورقة وقلم وأسجل هذه البيانات، لو الشيخ بيقول نقاط مهمة، لو الشيخ قال حديث هذا الحديث مسني أو مس قلبي. ليه؟ لأن كل واحد فينا جماعة له مفتاح، كل واحد في الدنيا كلها له مفتاح، مفتاح هداية. ممكن واحد يكون مفتاح هدايته سماع مجلس علم، ممكن واحد يكون مفتاح هدايته حديث من أحاديث النبي، واحد يكون مجلس مفتاح هدايته ممكن يكون آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، ممكن واحد يقابلك في الشارع يكون ده مفتاح الهداية. فالمسألة مش معروفة ولا محددة أين تكون هداية الإنسان، لكن الإنسان يكون على الاستعداد دائما. إذن أحبتنا في الله، خلاصة ما ذكرت، خلاصة ما ذكرت أن الأمانة هي إحدى الدعائم، إحدى الدعائم التي من خلالها الإنسان يستطيع أن يبني الإيمان وأن يحافظ على بناء الإيمان. وبالأصل أنت عندك الأمان، ما دمت تصلي عندك الأمان، ما دمت تصوم عندك الأمانة بالأصل، وما دام عندك الأمانة يبقى دي دلالة على أن الإيمان موجود. لكن احذر، إذا ضاعت منك الأمانة ضاع معها الإيمان. هذه كانت الكلمات البسيطة التي وددت أن أذكركم بها في هذه الحلقة المباركة، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم خالص التقوى وخالص الإيمان الخالص لله تبارك وتعالى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، إنه نعم المولى ونعم النصير. حتى ألقاكم في الحلقة القادمة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.